في هذا الصباح كنت أتكلم على تليفون مع أحد خدام الرب. سألني هذا السؤال، قال: لو كتبت على ورقة هذه الكلمات ماذا يكون ردة فعلك؟ أنا أعلم أو أشهد أن كل إنسان خاطي ذاهب إلى جهنم، وأنا أعلم أيضا أن الحل هو في يدي، أو الجواب هو في يدي، هل توقع على ورقة من هذا النوع؟ طبعا ردة الفعل الطبيعية هي نعم، لأنه هذا الواقع، الخاطي رايح على جهنم، وأنا كإنسان اختبرت المسيح، الجواب هو عندي. لكن هناك معضلة، إذا وقعت على هذه الشهادة أو هذا الاعتراف، فأنا أعترف ضمنا أنه في حال ذهب الخاطي، على الأقل الذي لم يسمع البشارة بعد، إلى جهنم، أنا شريك في الجريمة، أنا شريك في هذا. ثم قال لي: كيف نستطيع أن نسكت ونحن نعلم أن الجواب هو في يدنا، ونحن نعلم أن الشخص الذي ننظره عينا بعين هو إنسان هالك ذاهب إلى الجحيم؟ وعلى الأقل من المنظار الإنساني أنا أستطيع أن أقدم له وسيلة نجاة. فكروا فيها هالجماعة. أنا لم أكن أعلم أنه جيمس سيتكلم عن هذا، عما حدث في الأسبوع الماضي، لكن هذا هو شغف شبيبة الكنيسة بنعمة الرب، وأنا أشكر الله لأجلهم، لأنهم منشغلون بالبشارة في كل فرصة تعطى لهم، هم منشغلون بالبشارة. ويا ليتكم كنتم رأيتم ما فعله شبيبة الكنيسة السبت المنصرم بين هذه العائلات من تشجيع، من بشارة، من توزيع عهود جديدة وسيديات وكتيبات لكي تصل البشارة إلى هذه العائلات المحتاجة للمسيح. خلونا نصلي لأجل الشبيبة، لأن الثقل الملقى عليهم هو ثقل جدي وثقل كبير، لكن بنعمة الرب يتحملون المسؤولية أيضا بكل جدية لمجد المسيح. نتابع اليوم بنعمة الرب حديثنا عن يسوع. تحدثنا في الأسبوع الأول بشكل عام، وضعنا أسس هذه السلسلة، وتحدثنا عن المسيح في الكتاب المقدس. ثم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن يسوع في الأزل ما قبل تأسيس العالم. أما اليوم فنحن ندخل أكثر إلى الكتاب لكي نرى يسوع في الخليقة، يسوع في الخليقة، وسوف نتابع هذه المسيرة إلى أن نصل في أحد الميلاد إلى ميلاده ونزوله وتجسده. لذا أرجو منكم أن تقفوا لكي نقرأ من كلمة الله ما ورد في سفر التكوين الأصحاح الثاني، ثم ننتقل إلى نصنا الأساسي في سفر إشعياء الأصحاح الحادي عشر. تكوين أصحاح 2 سوف أقرأ العدد 7، ثم أنتقل إلى العدد 15. تكوين أصحاح 2 ابتداء من عدد 7، ثم ننتقل إلى العدد 15. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أو الترجمة الأفضل تأكل مجانا، تأكل بحرية، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. ثم ننتقل إلى الأصحاح الثالث عدد 8: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. آمين. تفضلوا. ليبارك لنا الرب هذه القراءة المباركة. طبعا ليس من السهل أن نتصور عملية الخلق، لكن نستطيع أن نتأكد أن هذا العمل الجبار وهذا الكون الشاسع، عملية الخلق كما نقرأها في سفر التكوين، تمثل جزءاً بسيطاً جداً من حقيقة الموضوع، لأن الفكر البشري والمنطق البشري لا يستطيع أن يحد من عملية الخلق أو أن يفهم ويستوعب عملية الخلق كما يقدمها لنا العلم اليوم. ما زالوا يكتشفون، ما زالت مركبات الفضاء بعد السير في الفضاء لما يزيد عن 20 أو 25 سنة تسير في الفضاء بسرعة هائلة. يقول العلماء أن إحدى هذه المركبات وصلت الآن إلى حدود الكون المعروف. في زمن المسيح كنا نتحدث عن العالم المعروف، أما اليوم فنتحدث عن الكون المعروف. 25 سنة تسير هذه المركبة بسرعة هائلة جدا. وقد بلغت إلى حدود الكون منذ أشهر قليلة، لكنها لم تتوقف. إذن ما يقال عنه أنه حدود الكون في الحقيقة ليس حدودا، وهم ما يزالون يكتشفون في كل يوم. ما يزالون يكتشفون ليس فقط في الفضاء الخارجي، لكنهم ما زالوا يكتشفون أمورا وحقائق في أعماق البحار. هل تعرفون أن هناك وديانا في أعماق البحار يفوق عمقها عن علو جبل إيفرست؟ خليقة رائعة عظيمة خلقها الله، لكن هذه القصة العظيمة الرائعة المميزة ابتدأت بشيء بسيط جدا. ابتدأت حين ابتدأ الله يلعب بالتراب، حين أخذ الرب قليلا من الماء وخلطه مع التراب وجعل الرب من هذا التراب أو الوحل إذا شئتم خلق الله الإنسان. الله لعب بالتراب كخزاف، كما يتعامل الخزاف مع الطين، وشكل منه إنسانا. هذا الخزاف العظيم خلق الإنسان بحسب ترتيب وتصميم إلهي. تذكروا أن نفس التراب الذي جبل مع الماء لا قيمة له ما لم يجبل مع الماء، فيصير هذا الخليط الرطب أساساً لخلق الله ولتشكيل الله. السؤال ربما، ماذا يجعل طينك رطباً؟ ماذا يجعلك طيناً ليناً لكي يشكل الرب حياتك؟ أخذ الرب هذا الطين ونفخ فيه من روحه، من نفسه، نسمة حياة، فصار الإنسان نفساً حية. في المرة الأولى التي نلتقي فيها الله، نلتقي بإله لا يخاف ولا يستحي أن يوسخ يديه بالتراب، لا يتردد. ولعلنا نجد إذا شئتم التقدم سريعا في خط التاريخ، نستطيع أن نرى الله مرة أخرى في التجسد يفعل الأمر نفسه، يوسخ يديه بتراب البشرية فيلبس بشريتنا، يصير مثلنا. هذا هو الإله الذي نتحدث عنه. ولا نستطيع أن نغفل ولو للحظة أن في هذا الإله العظيم أن الكتاب يتحدث عن إله مثلث الأقانيم. لن أخوض في تفصيل كلمة إلهيم، فأنتم تعرفون ما يكفي عنها، لكننا نتحدث عن الآب والابن والروح القدس، الشركاء الثلاثة، الأقانيم الثلاثة الذين تشاركوا في عملية الخلق. ثم يأخذ الرب الإله آدم الذي خلقه ويضعه في جنة عدن ويعطيه الأمر الأول، أول إرشاد إلهي. شو قال له؟ قال له: من جميع شجر الجنة تأكل مجانا، تأكل بحرية، تأكل أكلا. قال له تأكل أكلا، تأكل بحرية، تأكل مجانا، تطلع تقطف وبتأكل وما حدا بيقول لك لا. الملفت بالموضوع إنه الله أعطى الأمر لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، تأكل بحرية. لما بتروحوا لسفر الرؤيا بتشوفوا آخر أمر إلهي، آخر تعليم أو تعليمة إلهية بسفر الرؤيا أصحاح 22، الروح والعروس بعدد 17 يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حية مجانا. يعني بأول وصي بيقول لك كل، وبآخر وصي بيقول لك شرب. هنا تأكل بحرية مجانا، وهناك تشرب بحرية مجانا. الحلو في الموضوع أنه في النص الذي ابتدأنا فيه: ملعونة الأرض بسببك، أما في النص الذي ينتهي فيه الكتاب المقدس في الأصحاح 22 يقول لك: لا تكون لعنة فيما بعد. أوف. بين هالجنة وهالجنة صار شيء، في سبب. طبعا هالمقارنة هاي نستطيع أن نغوص في أعماقها لنرى مثلا أن في جنة عدن هناك أنهر تسقي الجنة. هذه الأنهر التي تسقي الجنة، نقرأ عن نهر أيضا خارج من عرش الله والخروف، يمر في وسط الجنة. ما عم بيقول تعشراب من حيالة ماي، لا، قال: من هنا ومن هناك شجرة الحياة عند النهر. بالأول قال له ما تأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ما بده يلبكوا بالموضوع، لكن آدم اتسرع، آدم اتسرع. لحد ما خلق الله آدم كانت العملية مستمرة كتير كويس. يعني بنقرأ إنه كان صباحا وكان مساء ورأى الله كل شيء أنه حسن. كويس، كل شيء مستمر على أنه حسن، على أنه جيد، إلى أن نسمع الملاحظة السلبية الأولى في قصة الخلق: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. الله عنده مشكلة مع الوحدة. الله خلقنا، قال، من أجل مجده، لكي نكون كمخلوقين بشركة مع الله مستمرة في التسبيح والعبادة والسجود. خلقنا على هذا الأساس، وانطلاقا من مفهومه ورغبته في الشركة مع الإنسان، استطاع أن يدرك أن الإنسان يشعر بالوحدة. هلأ الملفت بالنظر بالقصة، نحن منقول ليس جيدا أن يكون آدم وحده، منقول هلأ بتجي حواء على المشهد، لا، انتبهوا رجاءً، قال ليس جيداً شو قام عمل؟ وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية. ليس جيدا أن يكون لوحده، قال له جيب لك كلب، خلق له حيوانات البرية. لاحظوا كمان أنه آدم سمى كل حيوانات البرية، أعطاها أسماء. هلا عم شير لهالاشياء لأن في رباط راح وصلكم إليه. أعطاها أسماء، لكن الملاحظة السيئة الأولى أو السلبية الأولى بعد مستمرة، قال بين كل هيدول لم يجد معينا نظيره. قال له ربنا نام. لاحظوا أنه بخلق الحيوانات ما نيم الرب، هلأ خليه ينام. وأخذ ضلعا من أضلاعه، وبعدين بنى الرب الإله الضلع وعملها امرأة وأحضرها إلى آدم. لاحظوا المقارنة هون البسيطة بس هيك لنشبع فضولكم ونكتشف أكثر في كلمة الله. لما جبلوا الحيوانات أطلق عليها أسماء، لكن لما جبلوا حواء قال له واو، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. وهلأ آدم غير اسمه هو. طب تعرفوا كلمة آدم جاي من العبري أدما، يعني من الأرض، من الأرض، أي أنه مخلوق من الأرض. لكن هنا تغير الاسم، قال هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، وغير اسمه من آدم لإيش، وهي إيشا نفس الكلمة بالعبري لكن المؤنث، امرأة من امرئ مثل العربي. غير اسمه ليه؟ صار عنده معين نظيره، مسكين ما كانش عارف. الله خلق هذا الوضع الجديد وقال هيدي رح تكون معين، بالعبري آزر، من آزرة بالعربي المعين، لتساعده، رفيق، لا بل منقذ، المنقذ من الوحدة. رب جاب له إياها، لكن فجأة هذا الوضع الرائع، فينا بعد نتأمل كثير الحياة، قصة الخليقة مليئة بالحقائق الملفتة للنظر والمباركة، لكن أمام هذا الوضع الرائع دخلت الخطية. وهنا فجأة ما قصده الله من الخلق اللي أن يكون في شركة مع الناس مع مخلوقاته، وما قصده الله من خليقة حواء أو خلق حواء لكي يكون آدم في شركة مع معين نظيره تغيرت، المعطيات تغيرت. نزل الله إلى الجنة لكي يتمشى فيها، ونستطيع أن نسمي هذا التمشي الصلاة، لأنك عندما تصلي أنت تتمشى مع الله وتتحدث إليه، من الرفيق إلى الرفيق والصديق إلى الصديق. الله نزل لكي يتمشى مع آدم وحواء، هذا هي صورة الصلاة، هذه هي صورة العلاقة بين الخالق والمخلوق. لكن للأسف عندما دخلت الخطية، العلاقة الأولى التي تدمرت هي العلاقة بين الإنسان والله. ونحن شئنا أم أبينا، حتى كمؤمنين مرات كثيرة عندما تدخل الخطية كعائق بيننا وبين الرب نحن نتخبى من الرب، نحن نختبي، نخاف. آدم أين أنت؟ قال له أنا، ما توخزني، يعني سمعت صوتك في الجنة فخشيت. هذا نقيض الشركة. الشركة هي عندما تسمع صوت الرب فيرتقد كما ارتقد الجنين في بطن أليصابات عندما سمعت صوت مريم. عندما تسمع صوت الرب يرتقد قلبك، يتحرك قلبك، تتحرك عواطفك، الرب يتكلم. أصمتي كل الأرض، أريد أن أسمع صوت الرب. لكن عندما نسمع صوت الرب ونحن في الخطية نحن نختبئ، لا نريد أن نسمع صوت الرب. كم مرة عندما تقرأ الكتاب المقدس وتعلم أنك آت إلى آية معينة تضرب على وتر حساس تقلب الصفحة، لأنك عارف أن صوت الرب بده يحط إيده على الوجع. مظبوط؟ آدم أين أنت؟ قال له مخبيين. ليه؟ قال له لأني عريان. لمن أيمتى كان العري أمام الرب خطأ؟ لكن تغير تفكير الإنسان بالنسبة لعريه. ما الرب خلقك مستحي من اللي خلقك؟ ما هو اللي ركبك مستحي منه؟ قال له لأني عريان. وهنا نأتي إلى علاقة أخرى مكسورة بيننا وبين الله. كانت العلاقة الأولى، أما العلاقة الثانية فهي بيننا وبين أنفسنا. ابتدعنا ننظر إلى أنفسنا نظرة دونية. أنا عريان، أنا بستحي، أنا خايف. من أين تن؟ لماذا؟ من قال لك أنك عريان؟ أكلت من الشجرة اللي قلت لك ما تأكل منها؟ قلت لك كل بحرية، كل قد ما بدك، لكن من هذه الشجرة لا تأكل. شكلك رحت لهنيك. وهالروحة لهنيك خلتك تطلع على نفسك، تنظر إلى نفسك النظرة المغلوطة، النظرة الدونية. وهنا نأتي إلى العلاقة الثالثة المكسورة. قال له صراحة المرأة التي أعطيتني خلتني أكل، ما حبينا نزعل المدام، أكلنا. العلاقة المكسورة بين الأشخاص مع بعضنا البعض. وربما واحد من الأسئلة الأهم في الحياة، كيف نستطيع أن نتعايش مع بعضنا البعض؟ مشان هيك دائما في خلافات بين الناس. هذه الخلافات أدخلتها الخطية. خلافات في العائلة، خلافات بين الأصدقاء. وعندما نفصل هذه الخلافات نجد أن خلفية هذه الخلافات هي رغبة كل واحد منا في المدافعة عما يملك أو يريد، عن موقعه أو سلطته. خليني اختلف معك، ابتعد عنك، كله بسبب الخطية. وآخر شيء شو صار؟ قال لهم الرب هيك صار، هيك عملته، اطلعوا برا. فجاءت العلاقة الأخيرة المكسورة بين الإنسان والطبيعة. منشان هيك اليوم بتسمعوا عن الناس بتحكي عن الحفاظ على الطبيعة والبيئة. ليه؟ لأن احنا مش دايما أصحاب مع البيئة. لحتى نكون أصدقاء البيئة والطبيعة علينا أن نقوم بمجهود، وعلينا أن نغير طريقة تفكيرنا، ومنشان هيك بتغير من هون وبتفشل من هون، وبتلاقي الإنسان بشكل عام غير صديق للبيئة، لدرجة أنه لما واحد بيعمر بناية صديقة للبيئة الناس أف شي جديد هيدا، بيعطوه جايزة. ليه؟ لأن كل شيء بنعمله نحن في حياتنا تقريبا غير صديق للبيئة. بقية القصة من هذا الأصحاح إلى الجلدة الخارجية للكتاب المقدس، في كل النص الكتابي بقية القصة هي محاولة الله أن يستعيد هذه العلاقة، يريد أن يستعيد العلاقة التي فقدت بسبب الخطية. الله يحاول، كيف يستطيع أن ينقذ الذين خلقهم لكي يبقي على هذه العلاقة التي ابتدأت قبل السقوط، التي هي في مقاصد الله الأزلية، يريد أن يكون على علاقة مع الإنسان. في المقابل نرى أن الإنسان يحاول أن يجد ثغرات لكي يتجنب وصمة السقوط. أنا منيح، أنا كويس، شو بني؟ أنا إنسان خلوق، أنا إنسان أصنع خيرا، أنا إنسان أفعل هذا أو ذاك من الأمور الحسنة. يريد أن يبتعد عن وصمة السقوط لدرجة يحاول أن يقنع نفسه، وإن استطاع أن يقنع الله، أن الشركة التي انقطعت بينه وبين الله في الحقيقة لم تنقطع. كيف؟ تفرج عليه يوم الأحد بيجي على الكنيسة، هيانا بالكنيسة عم نعبد الله، الشركة بيننا وبين الله ما انقطعت. أو بالنسبة للديانات الأخرى يذهبون في أوقات عبادتهم لكي يقنعوا الله بأن هذه العلاقة لم تنقطع. الله لكي يستعيد هذه العلاقة جرب كل شيء. أحد خدام الرب يقول أن الله جرب الطوفان، والذي أسماه أحد المفسرين دموع الله. الله كان منزعجا من رفض الإنسان له، من تمرد الإنسان، من رفضه لكي يكون في شركة وعلاقة صحيحة، لدرجة أن الله لم يتوقف عن البكاء 40 يوما و40 ليلة. الله بعد الطوفان جرب العهد، إن كان عهده مع نوح أو عهده مع إبراهيم أو عهده مع موسى، جرب أن يحرر الشعب من سلطة المصريين لعل الحرية تعطيهم حرية في العبادة والالتجاء إلى الرب، لكنهم مع هذا كله رفضوا أن يأتوا إليه، ولهذا فقدوا الرب الأمل وقال لهم ولا واحد منكم بيدخل أرض الموعد ما عدا كالب ويشوع. الله جرب بعد ذلك الأنبياء، ما عجبهم الأنبياء، قال بدنا ملك مثل غيرنا من الشعوب، جرب أن يعطيهم ملكا، وبعدما أعطاهم ملكا أو ملوكا أعطاهم هيكلا لكي يعبدوه، لكن ولا شيء مش الحال. وأخيرا صمم الله أن يلعب ورقته الأخيرة على الطاولة. عند ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس. حدا بيفكر بهالصورة؟ الله يرمي بكل أوراقه على الطاولة كلاعب القمار الذي يرمي بكل ما لديه، كل شيء، بيقولوا بالإنجليزي going for broke.
خلص
ما بقى عنده شيء يخسره. يعني إذا هالضربة ما زبطت خسر كل شيء. أرسل الله ابنه. نزل الله شخصيا. وبعدين قالنا عندي خبرية لكم. هيدا اللي أنا بعته هالمرة هو آدم الثاني. أول آدم ما زبطت معه. أنا أريد أن أسترد علاقتي مع الناس، مع الذين خلقتهم، مع البشرية من خلال آدم الثاني. يقف آدم الثاني في المكان نفسه ويقود البشرية إلى الحياة بعدما قادها آدم الأول إلى الموت، موتا تموت. وفجأة أخذ الله صوتا بشريا، صرنا عم نسمعه، يسوع. يسوع ليس أحد يأتي إلى الآب. عم بتفتشوا؟ عم بتفكر تستعيد العلاقة؟ ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ضجران من الشخص أو الشخصية التي فقدت الشركة مع الله. أنا أعطيك شخصا جديدا، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الخليقة الأولى ملهاش نفع، ما فيهاش أمل. الخليقة الجديدة عندها رجاء في المسيح وحياة أبدية. ولهذا قال بولس ودعا، قال البسوا الإنسان الجديد. القديم ما له خبز عند ربنا، الجديد عنده خبز، عنده علاقة، عنده أمل، عنده رجاء. شفتوا ليش عم نقول نحن ملزمون أن نخبر الناس بالحل؟ نحن ملزمون أن نخبر البشرية بأن الله يريد أن يستعيد العلاقة والشركة معهم، لأن الله لعب ورقته الأخيرة. هذه الورقة الأخيرة هي في تجسد المسيح. الله صار جسدا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الابن الأوحد الذي هو في حضن الآب، الذي صار جسدا، هو خبرنا، هو الذي أتى لكي نستطيع أن نرى الله، نرى مجد الله مثل ما قال بولس في وجه يسوع المسيح. الله عم بفتش عن شركة معك، معي. تقلي أنا مؤمن وهذا كويس، نشكر رب لأجله، نشكر رب لأجل عملية الخلاص والفداء. لكن الله ما زال يفتش عن الشركة مع الإنسان، بعده عم ينزل على الجنة ويتمشى ويسأل أنت وين؟ أنت وين؟ هل في جبلتك رطوبة لكي يستطيع الله أن يشكلك؟ هذا هو التحدي الذي نريد أن نواجهه في هذه السنة ككنيسة. نريد أن يشكل منا الرب آنية للمجد، آنية للخدمة، آنية لعمله، لكي يستطيع أن يرى الناس عمل الله في حياتنا فيرجعون. لخي هيك أنا بدي صير، هيك أنا بدي صير، هيك أنا بدي. حكى جيمس عن هالعائلات يلي تجي بتسأل وبتطلب. ليه؟ لأنه اللي عم بيشوفوه، يلي عم بيسمعوه، يلي عم بيتمثل قدامهم آنية يشكلها الرب، يتعامل معها شبيبة صغار يافعين يستخدمهم الرب. عيونهم تشع بالمحبة، بمحبة المسيح للناس، للمحتاج، للفقير. ولهذا قلت لهم بالأمس في مؤتمر الشبيبة المعمداني، لا يستهن بكلام الكتاب، لا يستهن أحد بحداثتك. ونحن بكل صراحة في هذه الكنيسة لن نستهين بحداثة أولادنا، سندعمهم، سنشجعهم، سندربهم لكي يكونوا رسلا للمسيح وآنية لمجد المسيح في هذا العالم الشرير. وهذا مطلوب منكم أنتم أيها الأهل أيضا، ليس فقط من الكنيسة، الكنيسة ما بتربي، لكن الكنيسة أعدكم أمام الله أننا ككنيسة سنقف وراء شبابنا وشاباتنا. بدكم أنتم تدعمونا بالبيت، تشجعوهم على الخدمة، تشجعوهم يسمعوا صوت الرب، لأن الله يريد أن يرجع إلى علاقة وشركة مع البشرية، ونحن الواسطة الآن، لأننا نمثل ابنه، الورقة الأخيرة، نحن ننقل للناس تصالحوا مع الله، الله بده إياكم، الله بحبكم، الله بده شركة معكم، نحن أدوات المصالحة الآن. ها؟ شو قال؟ نطلب عن المسيح نيابة عن المسيح، نحن بس عم ننوب عنه. المسيح ما عنده نايب واحد قاعد بروما، لا أبكد لكم، كلنا ننوب عنه، كلنا. ويا ريتنا نكون نوابا حقيقيين بالقول والفعل، لكي يعرف الناس أن الله ما زال ينزل ويتمشى ويسأل عنهم. للحديث صلة في الأسبوع المقبل بنعمة الرب، أعذروني على التأخير، لكن كان لابد أن نقول ما قلنا. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة.